الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم ما زال البحث في بحث التيمم وبالتحديد فيما يصح أن يتيمم به ذكرنا الآراء المطروحة في التي ترتبت على الخلاف في تفسير لفظة الصعيد، فمنهم من ذهب إلى تفسيره بخصوص التراب، ومنهم من فسره بمطلق وجه الأرض. وعلى كلا التقديرين أكو بعض الأفراد اتفق على عدم جواز التيمم بها كالمعادن. الآن بعد أن أكمل هذا المطلب شرع في بيان ما يكره التيمم به، وأول هذه الموارد هو التيمم بالسبخة والرمل. السبخة هي الأرض المالحة، يعبرون عنها باللغة النشاشة. النشاشة يعني فيها شيء من الرطوبة، مالحة رطبة تنش ماء، هذه يكره التيمم بها. بس هل هناك فرق بينها وبين الملح؟ نعم فارق. نعم، الأرض الصبخة عادة ما يستخرج تكون من موارد استخراج الملح، لكن ما يعبر عن ملح شيء ونفس الأرض الصبخة شيء آخر. راح يجي أنه في بعض الروايات أكو تعبير بالملح والرمل، وبعضهم يستدل به على السبخة، هذا يتعرض له السيد. المهم، الحكم الأولي الذي ذكر المصنف هو كراهة التيمم بالسبخة والرمل. نقرأ الأدلة على ذلك، وهل هناك مخالف، هل هناك قائل بالمنع؟ قال: ويكره التيمم بالسبخة وهي الأرض المالحة النشاشة، والرمل من معنى معروف على الأشهار، بل عليه الإجماع في المعتبر. زين، الآن هذه أنت سابقا سيدنا كنت تجعل المدار مدار جواز التيمم وعدمان، بس بغض النظر عن كونه مكروه غير مكروه، على صدق الاسم يقول نعم من الرمض يصدق عليه أنه أرضه، هذا على القول بأن الصعيد يفسر السبخة أرضه، إلا أنها كل ما هنالك ماذا أرض مالحة رطبة نشاشة بالماء، فيصدق عليها اسم الأرض يجوز، لكن على كراهة. قال لذلك علل، قال لصدق الاسم خلافا للإسكار، فأطلق المنع عن الأول اللي هو منه الأرض السبخة، يقول لا لا يجوز التيمم بها. الآن الوجه في ذلك راح يذكر لنا احتماليا، يعني احتماليا للقول الإسكافي بالمنع عن التيمم في السبخة. أكو الاحتمال الأول هو عبارة لأحد اللغويين صاحب الجمهور، والأمر الثاني هو مضمون رواية. خلي نشوف أنه يقبل على ذني الأمين. قال: خلافا للإسكافي فأطلق المنع في الأول. أولا خلي نشوف مستند شنو قال، ولعل احتمال أن يكون مستند الحكم بالمنع من التيمم بالسبخة هو واحد من ذن الأمر، الأمر الأول، ولعله لما في الجمهرة، جمهرة اللغة، عن أبي عبيدة أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا عرق. صاحب الجمهرة قال فسر الصعيد، فسر الصعيد التراب الخالص الذي لا يمتزج لا بسبخ ولا برمل. احتمال ان الاسكافي معتمد على هذا المقطع، فيقول يا ابا اللغويين يفسرون الصعيد بالتراب الخالي من هذين، فبعد التيمم بالسبخة ممنوع. لماذا؟ لتصريح اللغويين بأن الصعيد هو الخالي منه. واضح إن شاء الله. هذا الاحتمال الأول. بعد الاحتمال الثاني والصحيح لعله هذا لعله هذا المستند. لا تصلي على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. السماء بإحنا كلامنا بما كلامنا بالسبقة هذه الرواية. أولا المقطع الأول بيتحدث عن الزجاج، لا تصلي على الزجاج زين. وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. فاحتمال مستفيد الإسكافي، احتمال مستفيد من أنه الأرض المشتملة، الأرض الرملية والأرض المشتملة على الملح ذن تنبتهما الأرض لكنهما ممسوخان، ونهى الإمام عن الصلاة فيهما زين باعتبار أن الزجاج متولد من الملح ومن الرمل، لذلك فعلا هو الزجاج يوجد في المناطق الرملية، لكن هذا انتقال بعيد يعني رمل وميل ويصير من عنده زجاج، والزجاج لا يجوز الصلاة به التيمم به أو الصلاة عليه إلى آخره. المهم هذه الرواية هذه حاصلة، فاحتمال أن الإسكافي استفاد من التعبير بالملح والرمل وهما ممسوخان استفاد المنع من التيمم بهما، فإذن احتمالي. خلي نشوف السيد شنو يقبل بذني لو ما يقبل. يقول كذا قيل، من القائل؟ صاحب الحداق وصاحب كشف اللسان احتملوا أن يكون قول الإسكافي هذا بالمنع مطلقا من التيمم بالسبخة احتمال مدركة هذان الأمران. سيدنا انت شو تقول؟ شنو يقول؟ لا هذا انا ما اقبل به الكلام. لماذا؟ لسه بالنسبة لتصريح صاحب الجمهرة تقدم عندنا ما يخالفه، تقدم عندنا تصريحات للغويين كبار كثار لم يرد منهم هذا التصريح. وأما بالنسبة إلى الرواية يقول الرواية ما فيها ذكر الصبخة، رواية تتحدث عن الرمل والملح، الرمل والملح ذني احتمال الزجاج متولد من عنده ومتولد من عنده فلا تجوز الصلاة والسجود في ذلك زين. قال إذ ليس فيه ذكر الصبخة الرواية، بل حتى كلام صاحب الجمهرة ما في ذكر للصبخة، بعد ذكر الرمل، ذكر الرمل زين، ذكر الرمل هو نفس الإسكافي ما يمنع بالتيمم بالرمل، فكيف يكون هذا الخبر هو دليله على المنع من التيمم بالسمخة ومذكور الملح والرمل؟ وهو لو كان قصده من الملح والسبخة ويمنع عن السبخة لكان من المفروض أن يلتزم بالمنع عن الرمل، في حين هو بالرمل ما يمنع، فكيف يمنعه بالسبخة؟ فإذا الاستدلال بهذا الصح الخبر الصحيح على رأي الإسكافي ليس صحيحا. قال إذ ليس فيه ذكر السبخة في الرواية، والرمل اللي هو مذكور بجانب الملح لا يقول الإسكافي بالمنع منه، فلو كان قصده من الملح هو السبخة ويمنع السبخة المفروض يمنع الرمل كذلك، في حين هو يلتزم بماذا؟ بجواز. والملح المذكور يقول أيضا الملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته، يعني كلام الرواية ذكرت الملح ممنوع والرمل ذكره الإسكافي ما يمنع منه، فلا يصلح. وين يريد يصل يعني؟ أن هذا الخبر الذي احتمل صاحب الحدائق وصاحب كشف اللثام أن يكون مدركا لرأي الإسكافي لا يصلح لأن يكون مدركا. قال وكيف كان؟ فالأحوط الترك حتى الرمل سبب هذا الخبر الصحيح، الآن راح نرجع إلى جواز التيمم بالحجر. جواز التيمم بالحجر إحنا سابقا تذكر من نقل نقل عبارة عن صاحب مجمع البيان أنه الإجماع على جواز, وبعض تصريحات العلامة الحلي أيضا في بعض كتبه الفقهية وقوال مصنف. هناك كان الحديث عن من يتعلق بتفسير لفظة الصعيد, يعني جاء من كمؤيدات. هنا الآن البحث خاص لأنه الآن فسرنا الصعيد بمطلق وجه الأرض مو خصوص التراب. الآن هل يجوز أن يتيمم بالحجر الخالي عن التراب, يعبرون عنه الصفا, يعني حجر أملس لا يغطيه شيء من التراب, علوق ما يتحقق, هذا هل يجوز أن أتيمم به؟ خلف قال: وفي جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب اختيار, طبعا راح يجينا تفصيل بين حالة الاختيار وحالة الاختيار, هذا القيد اللي بعد. وفي جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب اختيارا ترددون, منشأه الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد. فبعضهم شي يقول نعم الصعيد يشمل كل وجه الأرض, وهذا ورد وجه من مصادق وجه الأرض, يجوز التيمم به حتى ولو كان خاليا من التراب. اللي يقول لا أنا أريد خصوص التراب ما يجوز. قال: وهو يعني تردد المصنف في محله. الآن فإذا السيد الشارع يؤيد أو يتبع المصنف في تردده بجواز التيمم بالحجر الخالي من التراب في حال الاختلاف, يترك المطلب لا, راح يذكر لنا الآراء الموجودة بالمسألة ويناقش. خلي نشوف الخطب الراوندي في كتاب النوادر روى, لكن وهذه الرواية مرت علينا صحيح, لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي عليه السلام قال: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرمان لأنه لم يخرج من الأرض. هذا كله. فقيل له, هذا محل السؤال, فقيل له: أيتيمم أو أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ الصفا يعني الحجر المنساء. قال: نعم. وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر, وظاهر بحسب مفهوم التعليل. يعني شنو يا تعليل؟ بالرواية قال في الجص والنور والرمان, قال لأنه لم يخرج من الأرض. فالحجر ايش نفهم من هذا التعليل؟ ما لم يخرج من الأرض لا يجوز التيمم به. فايش نفهم من عنده؟ كل ما كان خارجا من الأرض يجوز التيمم به. الحجر خارج أو مخارج؟ خارج من الأرض فيجوز التيمم به. فإذا مو التعليل نفس الوارد بالرواية, مفهوم التعليل أيضا يفيد الجواز. قال: وظاهر بحسب مفهوم التعليل. نعم خرج منهم, يخرج منهم من هذا المفهوم ما ظاهرهم الإجماع عليه كما مر وبقي الباقي. فإذا الحجار لمقتضى هذا الخبر تصريح من قبل الإمام نعم يجوز, وتعليل لم يخرج الأرض أيضا كذلك مفهومه يفيد ذلك. بعد يقول: ونحوه الخبر الآخر أيضا بحسب المفهوم, والتصريح بجواز الجص والنور. سيدنا احنا نوادر الراوندي, نوادر الراوندي اكو مشكلة في سند. عادة النوادر كتاب النوادر او المستطرفات فتفصل يضيفوه او مصنف مستقل يضيفوا بعض العلماء يكتبوه, ما يهتمون بالأسانيد. شنو الغرض من عنده؟ الغرض من عنده يجمع الأخبار اللي بيهم أشياء طريفة أشياء لطيفة. تجد كثير من العلماء كتب نوادر وكذا, مستطرفات ابن إدريس مع السرائر كلها تعاني نفس المشكلة، أنه أخبارها عادة ما يهتمون بالسند، فيقع الكلام أنه هذه نوادر فلان هل هي مراسيل لو هي لا صحاح سندها صحيح. وقع الكلام في نوادر ابن الراوندي، نوادر ابن إدريس، نوادر غيرهما. وأكو المشكلة مثلا نوادر مستطرفات ابن إدريس، أكو بها روايات مهمة، روايات مهمة يعني لها تأثير في كثير من المباحث الفقهية، فوقع الكلام فيها. كذلك نوادر الراوندي. المهم فالآن سيدنا هذا الخبر المروي اللي أنت جاي تحتج به، وحتى الثاني اللي هو نفسه في المسيرة لأن ضعيفات، يقول لا هنا هذه شهرة جواز التيمم بالحجر الخالي تجبر ضعفه. قال وضعفهما هنا لأن الخبرين بالشهرة منجبر، فالمصير إليه غير بعيد، مضافا إلى الإجماع المتقدم اللي نقلناه عن من؟ عن صاحب مجمع البيان الطبرسي سابق. بعد الآن راح يشرع في ذكر مؤيدات للقول بجواز التيمم بالحجر الخالي من التراب. قال ويؤيده الموثق. هسه ليش مؤيد مو دليل؟ هسه نشوف. قال عن رجل تمر به جنازة وهو على غير طهر، قال يضرب يديه على حائط لابن فيتيمم. هسه اولا تمر به جنازة، واذا تمر به جنازة شو العلاقة؟ صلاة الميت طبعا هي من الروايات اللي سبب مشكلة في اشتراط الطهارة بمن؟ بصلاة الميت، صلاة الأموات، الصلاة على الميت. هذه الرواية ان تمت فتشير إلى ماذا؟ إلى اشتراط الطهارة حتى في الصلاة على الميت اللي هو المشهور باب الخلاف. المهم فهذا شخص قاعد، عليكم الصلاة، قاعد ومرت عليه جنازة وقالوا لهم يا أبي خلينا نقوم نصلي، هو مو على طور شي يسوي؟ قال له الإمام شوف لك حائط مبني من لبن واضرب عليه وتيمم وصلي. لبن هذا اللي هو طين
مال الطين، جدار مال الطين،
طين او قطع من الطابوق يصير من الطين وتقطع، او لا هو طين كله طين لبن، هذا لا مفخور ولا معه، مجرد تراب يوضع الى ماء ويصير طين ويبنى به. خلي نشوف هسه هذا اولا حجر، هذا مو حجر، لبن زين. شوف وذن الاسباب كلهن ما جعل دليل، قال مؤيد يؤيد. زين هسه هذا شلون تستدل به؟ يقول هذا اللبن مو تراب، اللبن مو تراب لانه كان سابقا تراب لكنه عجن بالماء وصار قطع من الـ من الـ من الطابوق غير المفخور وبني به فصار حجر.
نعم حجر،
فصدق اسم التراب ما يصدق عليه، مع ذلك الإمام أمر قال تيمم به. سيدنا شو تقول أنت؟ السيد يقول لا إحنا حتى هذا اللبن اللي هو تراب وعجن بالماء وصار هذا صحيح ما نسميه تراب لكنه ما صار حجر، ما صار حجر، واضح إن شاء الله، فهو تراب المتماسك تراب. المهم فالاستدلال به هو بالنتيجة أنه شو نريد نقول؟ نريد نقول استدلال بهذا الخبر مو تام، ما يؤدي المطلوب. قال لعدم صدق التراب على نحو اللبن زين، ولا قائل بالفرق بينه وبين التراب، يعني يتعاملون ويا التراب، التراب المعجون وصار لبنان من دون ان يفخر، كل الفقهاء يتعاملون بكأنه تراب، تراب المتماسك تراب، فاذا اللبن يعد ترابا ولا قائل بالفرق. فتأمل وجه التأمل هو أنه في كثير من مفاصل هذا الخبر، منها أنه أولا الحديث موثق ماشي هسه لا صححنا، ثانيا هذا الحديث لا ينهض، لا ينهض كدليل بل لا يؤيد بناء على ثبوت وشهرة عدم اشتراط الطهارة في صلاة الميت. وهذه الرواية تتحدث عن جنازة جاءت وجد تأمل في ذلك. قال لكن الأحوال المنع عنه حال الاختيار من الحجر الخالي. إذن بالنتيجة الحجر الخالي من التراب الأحوط إذا اختيارا لا يترك ويتيمم بالتراب. أما في حال الاضطرار قال جائز إجماعا، وأما حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن المختلف وفي الروضة، ولا قائل بالمنع منه مطلقا، ما في قائل صاحب الروضة. ولعلهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار. من لعلهما؟ لعلهما يتحدث صاحب الروضة عن الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. شو يقول؟ يقول مو أكو إطلاق المنع في كلام من تقدم، قالوا لا يجوز التيمم بالحجر الخالي من التراب هناك مطلقين، ما قالوا اختيارا او كذا. فش فهموا من عند الشيخان؟ لعله افتهموا من عنده انه في حال حال الاختيار. فهما من اطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار. يقول لكن المستفاد من قوله نفسه صاحب الروضة وبالجواز قال الشيخان، الآن أنا من أقول بالجواز قال فلان وفلان، إيش أفهم من هذه العبارة؟ أكو خلاف لو ما في خلاف؟ الآن أي مسألة، أي مسألة من أجي أقول المسألة كذا أو المسألة الفلانية، قال الشيخان بالجواز، يعني شفهم من هذا؟ فهم أنه أكو خلاف في المسألة، ولا شنو الداعي لتخصيصي الشيخين بالقول بالجواز؟ إذا ما أكو مخالف ما أكو خلاف المفروض ما أقول، أقول وقيل بالجواز أو لا أنه الحكم فيه الجواز. أما قال الشيخان بالجواز يوحي إلى أن غير الشيخين يمنع لا يقول بالجواز. فإذن هذه عبارة صاحب الروضة أنه قال الشيخان بالجواز إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة. خلاف في هذه المسألة شلون أنت تقول قبل قليل جائز إجماعا عن كما عن المختلف؟ فإذا هذه عبارة الروضة إنما جابها الشارع إيش يريد يقول؟ يريد يقول جائز إجماعا كما تبقى عندنا مشكلة لصاحب الروضة عنده تعبير يظهر من عنده وجود مخالف. لكن المستفاد من قوله وبالجواز قال الشيخان ماذا يستفاد؟ وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا. إذن قضية في شقيها أكو بها خلاف، في حال الاختيار قلنا لا يجوز تيمم بالحجر، في حال الاضطرار قلنا إجماعا، لكن عبارة صاحب الروضة حتى في حالة الاختيار ايضا توحي بوجود خلاف. واضح؟ خلي نشوف الان الخلاف ما هو الحق فيه، او ان عبارة صاحب الروضة صحيحة لو لا. قال ولكن المستفاد من قوله وبالجواز قال الشيخان وقوع الخلاف حال الاضطرار، يعني كما وقع الخلاف في حال الاختيار فكذلك في حال الاضطرار ايضا الشيخان جوزا تيمم بالحجر، مما يعني أن هناك من الفقهاء من لا يجوز. فالمهم أيضا الخلاف واقعون لتخصيصهم الجواز به في المقنعة والنهاية بعد. فلولا الخلاف، لولا وجود خلاف لما كان لنسبته، نسبة صاحب الروضة إليهما إلى الشيخين خاصة وجهه. شنو الداعي يقول وقال الشيخان بالجواز لو ماكو خلاف؟ كان يقول والحكم فيه وعدم الجواز. لكنه لا ينافي دعوة الإجماع. يقول حتى لو قلنا الشيخين يخالفون الإجماع إجماع الفقهاء البقية ما يأثر خروجهم، لكنه لا ينافي دعوة الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا. قيل ومن جوازه في الحجر يستفاد كذا.